بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمر علينا خلال الأيام القليلة القادمة ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي كانت محققة للكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله عندما قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لولا هذه الطاهرة لتحققت نبوءة الكافرين الكاذبة من أن النبوة سوف تنتهي وأن الرسالة لن تستمر وأن النبي المصطفى سيكون بلا خلف من بعده، فيمطفئ ذكره كما امطفأ ذكر غيره. إلا أن وجود هذه الطاهرة لرسول الله وولادة السيدة خديجة بها كان قد أبطل هذا الزعم وحقق الخير الكثير الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة الزهراء سلام الله عليها قدمها دين الإسلام باعتبارها النموذج الأرقى في الحياة البشرية بالنسبة إلى النساء على وجه الخصوص، بل وغير النساء أيضا لو استثنينا المعصومين الأوائل، فإن من المعلوم عندنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور عنه: سيدات نساء الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وأكمل الحديث: وفاطمة أفضلهن. ولا ريب أن سيدات نساء الجنة هن بالضرورة سيدات نساء الدنيا باعتبار أن التقدم في الجنة والتأخر لا يكون إلا بالحقائق لا بالمظاهر، ولا بالغلبة ولا بالدعاية ولا بتزوير المجد، وإنما من تحق حقائقه متقدماً في الجنة لا بد أن يكون متقدما في الواقع أيضا. في ذلك المكان المقياس الأول أنه لا أنساب بينهم في جهة التقدم، المقياس الأول لا قوميات بينهم، المقياس الأول لا مال ينفع إلى غير ذلك، إنما ينفع الإنسان خصائصه وأعماله. ولذلك إذا رأينا أحدا متقدما في الجنة وسيدا فيها، فلا بد بالضرورة أيضا أن يكون سيدا على أهل الدنيا، إما على نحو الإطلاق أو بالنسبة. عندما تأتي هذه النساء لتكون سيدات نساء الجنة، وتكون فاطمة عليها السلام سيدة على سيدات نساء الجنة، فهذا يعني أنها سيدة لجميع من خلق الله سبحانه وتعالى من النساء بالضرورة والحتم. هذه المرأة قدمها الدين باعتبارها النموذج الأرقى والأسمى، ونحن نعلم ما للنموذج من قوة. القرآن الكريم نلاحظ أنه يتحدث عن النماذج كثيرا، مع أنه كتاب شريعة وكتاب أحكام، لكن مع ذلك يتكلم عن الأنبياء وقصصهم والأولياء وتضحياتهم، وفي المقابل أيضا يتكلم عن الكافرين والطواغيت والمنحرفين. الغرض أو أحد الأغراض من ذلك هو أن القرآن الكريم يدرك ما للنموذج من قوة في نفوس البشر. إن عشرات الكتب ومئات الكلمات لا تؤثر كما يؤثر نموذج خير وطيب في المجتمع، كما أن النموذج السيء، كما أن النموذج الفاسق من الممكن أيضا أن يؤثر أثرا أكبر بكثير مما تؤثره الكتب الدعائية والكلمات الفاسدة. ولهذا نحن نجد أولا في القرآن الكريم قدم لنا هذه الحزمة الرائعة من الأسماء الطيبة من الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين، لكي يقدم للبشرية في مختلف عصورها نماذج رائدة من البشر أيضا المتفوقين في مختلف عصورهم. نحن نفهم أيضا أن ربط الناس بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله يأتي في هذا السياق، ونفهم أيضا أن ربط النبي صلى الله عليه وآله الأمة بأهل بيته وبعترته أيضا يأتي في ضمن هذا السياق، لأن النموذج الأكمل والأسمى يؤثر في البشر تأثيرا كبيرا. مثلما أن النموذج السيء من الممكن أن يؤثر، ولذلك أيضا ذكرهم القرآن الكريم باللعن، بالقدح، بتقبيح العمل، بتقبيح الشخصية، بالطرد من رحمة الله، بأن يقول للناس اجتنبوا هؤلاء، لا تقتربوا منهم، جعل فاصلا بين هؤلاء الفاسدين، بين هؤلاء الطواغيت وبين المؤمنين. ولذلك أيضا شرعت تشريعات تنتهي إلى هذه الحالة من الفصل بين الإنسان المؤمن وبين المنحرفين، من تجنبهم بل ولعنهم وتبكيتهم وتوبيخهم. هذا النموذج الذي قدمه الإسلام في المقابل للإنسان بشكل عام وللنساء بشكل خاص، لأنه أحيانا قد قدم القرآن الكريم أيضا نماذج نسائية للذين آمنوا، والذين آمنوا أعم من النساء، فقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين آمنوا بآسية بنت مزاحم، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه المرأة التي تفوقت على الظروف الضاغطة في حياتها الأسرية والزوجية، وصمدت بإيمانها إلى أن عذبت في ذلك. وهكذا الحال بالنسبة إلى غيرها من النساء، كما ضرب أيضا أمثلة سيئة في الطرف المقابل لكي يجتنب الناس مثل هذه النماذج. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تقدم كنموذج أسمى للبشر، وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المعنى كثيرا عندما تحدث عن ابنته الصديقة في ظرف لم يكن الوضع الاجتماعي فيه يساعد على أن تذكر امرأة في وسط غير عائلي، بل ربما حتى في بعض أجوائنا العربية والإسلامية إلى الآن لا يزال هذا الحال موجودا بنسبة أو بأخرى، أن تذكر امرأة مثلا في مثل هذا المسجد، يستغرب الكثير من الناس، أن تذكر امرأة في محفل رجالي يستغرب هذا الأمر. نعم، لو كان هناك محفل عائلي وأرحام ربما كان الأمر مقبولا. مثل هذا الوضع الذي عندنا كان أكثر في أيام العرب الجاهليين، مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبه إلى فضل فاطمة وإلى شرفها وإلى نموذجها وإلى لزوم رعاية حقها في ذلك المجتمع، قائما وقاعدا: فاطمة 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 بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة شجنة من قلبي، إن الله ليرضى لرضا فاطمة، يغضب لغضب فاطمة. وعلى هذا المعدل عندما نقدم هذا النموذج للعالم، النموذج غالبا ما يكون فاصلا في ذهن المتلقي بين الحق وبين الباطل، فإن الكثير من الناس يصفون فكرتهم ومبدأهم بأحسن الأوصاف. المسيحي يصف دينه بأفضل الأوصاف، واليهودي يصنع ذلك، والمسلم يصنع ذلك، وأتباع هذا المذهب يصنعون ذلك، وأتباع ذلك المذهب. ما هو الفاصل في هذه الادعاءات؟ غالبا ما يكون أحد الفواصل الأساسية النماذج التي خرجتها هذه المذاهب وهذه الديانات. ولهذا نحن نرى مثلا عند أعداء الدين يضخمون النماذج السيئة، النماذج التي تذبح، النماذج التي تسلخ، النماذج التي تقتل، النماذج التي تتجاوز كل القيم، يسلط الضوء عليها من أجل أن يقال هذا هو إنتاج الإسلام. إذا تجسد الإسلام في أحد أقصى ما يصير إليه هو هذا، أقصى ما سيصير إليه الحاكم الإسلامي مثلا هارون الرشيد، أقصى ما سيصير إليه الحاكم الإسلامي هشام بن عبد الملك. فتسلط الأضواء على هذه النماذج السيئة لأن من خلالها يمكن أن تضرب الفكرة، بينما في الطرف المقابل قد لا تجد تركيزا على شخصية علي أمير المؤمنين، على شخصية رسول الله، على شخصية فاطمة الزهراء عليها السلام، لأنهم يعرفون أن للنموذج الفاضل قوة في التأثير لا تكاد تنكر. ونحن الذي ينبغي علينا وينبغي منا هو أن نقدم تلك النماذج من أنفسنا، أن نقدم النماذج المصغرة من أوليائنا وسادتنا وقادتنا. عندما نتمثل شيئا من أخلاق الزهراء عليها السلام، ونتمثل جانبا من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن ذلك يهدي الناظر إلى سلامة المبدأ وسلامة المنهج، وهذا ملحوظ بالعيان والوجدان. إن كثيرا ممن تأثروا بالدين والإيمان ومذهب أهل البيت عليهم السلام كان أحد طرق تأثرهم هو تأثرهم بالنموذج. رأوا جيرانهم مثلا نعم الجوار، رأوا الشباب على درجة من الالتزام، رأوا الفتيات على درجة من الاحتشام، فهذا فتح لهم باب الدخول إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. كما ينبغي أن نقدم للعالم الصورة الناصعة التي تجتذب الناس إلى شخصية فاطمة الزهراء عليها السلام، كذلك ينبغي أن نجسد في أنفسنا هذا الأمر. عندما يتحدث العالم اليوم مثلا عن أن في بلادنا المسلمة ولا سيما في بعض دول الخليج يتحدثون عن أن العمالة الأجنبية تعيش حالة هي أشبه بحالة الرقيق والعبيد، وأن هذا لا يتلائم مع مواثيق حقوق الإنسان. هذه صورة نقدم لهم صورة فاطمة الزهراء عليها السلام، التي نقل في الخبر أن سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، قد جاء إليها ذات يوم مسلما فطرق عليها الباب، ففتحت له الباب، نظر وإذا بحجر الرحى وهو حجر خشن ثقيل تطحن بواسطته الحبوب، عبارة عن حجرين، حجر ثابت وحجر فوقه، وتوضع الحبوب بينهما وتدار بواسطة اليد وهو ثقيل. فوجد على حجر الرحى الذي يدار شيئا من أثر الدم، فالتفت قال يا فاطمة هذا دم على حجر الرحى؟ قالت بلى. فعرف من ذلك أن هذا من أثر دمها، دم يدها صلوات الله عليها، أنه ورد في الخبر أن فاطمة قد كنست الفناء حتى اغبرت ثيابها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، يعني تنفخت حسب تعبيرنا المعروف. فوجد شيئا من الدم، قال هذا دم؟ قالت بلى. قال يا فاطمة وأين فضة؟ فضة يفترض أنها جاءت إليك خادمة في هذا المنزل، ف فينبغي أن تقوم بمثل هذا الدور. فقالت يا سلمان عندما جاءت جعلت لها يوما ولي يوما، يعني يوم هي تستريح فيه وأنا أقوم بشؤون المنزل، ويوم هي تعمل فيه، واليوم يوم استراحتها، فأنا لازم أسوي هذا الأمر الذي دعاني إلى مثل هذا وجرحت يدي. أو عندما تقدم هذه الصورة الإنسانية من بنت زعيم الدولة وسيد الخلق وحاكم الكل في ذلك الوقت في تعاملها مع خادمة لها ليس بينهما شيء إلا نوع من المعاهدة بينهما أن لها يوما يوم استراحة والباقي تعمل فيه، وهذا اليوم ليس من أيام عملها. من الذي يقوم بمثل هذا الأمر إلى حد أنه يخرج الدم من يدها؟ تقوم بعمل يفترض في ضمن الأحوال العادية أن تقوم به هذه المرأة العاملة التي مثلا تستلم مالا أو قد اشتريت لأجل هذا الغرض، فهذا نموذج يقال المسلمون يتعاملون مع هؤلاء الذين يأتون إلى الرزق معاملة العبيد، وهذا نموذج آخر بنت رسول الله بنت الحاكم يخرج الدم من يدها صلوات الله عليها لكثرة ما أدارت حجر الرحى، ولا تقوم لكي تلزم عاملتها بالعمل في هذه الأثناء. هذا النموذج عندما يقدم بهذا اللسان وأمثال ذلك من ما كان في حياة الزهراء سلام الله عليها، يمكن للعالم أن يتعرف على هذه السيدة الجليلة، كما يمكن أيضا أن يتعرف عليها عندما يجد أن أتباعها قائمون بالأخلاق الحسنة، متحلون بالملكات الفاضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من محبي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وأن يرزقنا السير على منهاجهم، وأن يكرمنا بشفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.